بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله في الجامع لفوائد بلوغ المرام في تتمة باب نواقض الوضوء: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. الحديث أصل في اطراح الشك والبناء على اليقين،
وفيه هذه قاعدة نافعة في كثير من الأبواب، فكل ما كان الأصل في كذا فهو المتيقن، وانتقاله عن حكمه إما أن يكون يقين وإما أن يكون شك، فإن كان شك فالشك لا يرفع اليقين، لكن يمكن أن يرفع اليقين بيقين، فقوله حتى يسمع صوتا هذا اليقين. فإذا تيقن المسلم الحدث بطلت طهارته. نعم،
أحسن الله إليكم. وفيه فوائد، منها أولا أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه يبني على ما تيقن. ثانيا أنه لا فرق بين الشك في الحدث في الصلاة أو خارج الصلاة، وهذا قول الجمهور من العلماء. وفرق بعضهم فقال: إذا كان الشك في الحدث خارج الصلاة استأنف الطهارة، لأن حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين فيه ذكر الشك في الحدث في الصلاة، ولفظه: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والصواب ما ذهب إليه الجمهور لإطلاق حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأن التقييد في الصلاة لا مفهوم له، كما أن ذكر المسجد في حديث أبي هريرة لا مفهوم له بالاتفاق. ثالثا أن الشك لا يرفع اليقين في جميع العبادات والمعاملات، وهذه قاعدة كبيرة اتفق عليها العلماء في الجملة. ومن فروع هذه القاعدة أن من تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث، ومن تيقن نجاسة ثوب أو بقعة وشك في تطهيرها فهي نجسة، ومن شك في نجاسة ثوب أو بقعة فهو طاهر، لأن الأصل في الأشياء الطهارة. ومن شك في أداء الصلاة المفروضة لم يبرأ إلا أن يصليها، لأن وجوبها متيقن وأداءها مشكوك فيه. ومن ادعى على غيره دينا بلا بينة فالأصل براء ذمته. ومن ثبت له دين على آخر وادعى وفاء بلا بينة فالأصل ثبوت الدين. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة لا حصر لها. رابعا أن اليقين يرتفع باليقين الطارئ عليه، لقوله يسمع صوتا. خامسا يسر الشريعة ورفع الحرج عن أهلها، فإن في اعتباره الشك حرجا عظيم، وهذا كله لا يمنع من الورع والاحتياط بترك ما فيه شبهة ما لم يبلغ حد الوسواس والحرج وكثرة الشكوك أو يؤدي إلى مخالفة دليل صحيح. ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لما وجد تمرة ساقطة لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. سادسا أن ما خرج مخرج الغالب لا يوجب تقييدا، فيقين الحدث لا يتوقف على سماع الصوت والريح، فمتى وجد غير الصوت والريح وتحقق منه وجب اعتباره. سابعاً أن الريح الخارجة من الدبر من نواقض الوضوء. ثامناً تحريم الانصراف من الصلاة لمجرد الشك في الحدث. تاسعاً أن اعتماد ما جاء في هذين الحديثين من اطراح الشك أعظم علاج للوسواس.
عيد الفائدة.
تاسعاً أن اعتماد ما جاء في هذين الحديثين من اطراح الشك
يعني حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن زيد نعم
أعظم علاج للوسواس. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منك أخرجه الخمسة. وصححه ابن حبان وابن المديني وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بشرة. وعن بشرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ أخرجه الخمسة. وصححه الترمذي وابن حبان. وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. هذان الحديثان يتعلقان بحكم الوضوء من مس الذكر، والحديثان في حكمهما اختلاف، والأقرب أنهما من نوع الحسن وظاهرهما التعارض. فحديث طلق يدل على أن مس الذكر لا يوجب الوضوء، وحديث بشرة فيه أمر من مس ذكره بالوضوء. ولهذا اختلف العلماء في انتقاض الوضوء بمس الذكر على مذاهب. أولاً أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، ترجيحاً لحديث طلق على حديث بشرة رضي الله عنها، وجمعاً بينهما بحمل حديث بشرة على استحباب الوضوء. ثانياً أن مس الذكر ينقض الوضوء، بل مس الفرج قبلاً كان أو دبراً ينقض الوضوء، كما جاء في حديث أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وأجيب عن حديث طلق رضي الله عنه بأنه منسوخ، لأنه أولاً مبق على البراءة الأصلية، وحديث بشرة رضي الله عنها ناقل. ثانياً ذكروا أن طلقا رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة وقت بناء مسجده عليه الصلاة والسلام، وأجاب بعضهم بالجمع بين الحديثين، وذلك بحمل حديث بشرة على ما إذا كان المس بشهوة، وحديث طلق على ما لم يكن بشهوة، أو بحمل حديث بشرة على الاستحباب، وحديث طلق على نفي الوجوب.
انتهى.
لا أحسن لك بقي. فتبين أن في حكم الوضوء من مس الذكر قولين، أولاً الوجوب وثانياً الاستحباب، وبين القائلين بالوجوب اختلافات، فمنهم من قيد الوجوب بالمس بشهوة، ومنهم من قيده بتعمد ذلك، ومنهم من أطلق. واختار شيخ الإسلام التوسط، وهو أن الوضوء مستحب. طيب أحسن الله إليكم، الأصل في الأمر الوجوب، من مس ذكره فليتوضأ، الصارف له.
راجع المسألة توجيه، يعني توجيه ما الذي حمل الشيخ على ترجيح الاستحباب، أقول راجعها في كلام الشيخ.
الشيخ كأنه يضعف الأحاديث.
يضعف حديث بشرة؟
إيه، يقول لم يصح في هذا الباب شيئا.
أنت قرأت كلامه؟
إي نعم، أنا كان كاتب عندي في السبل، لأني راجع. هذا موجود أحسن الله إليكم، كلام الشيخ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، قال الأظهر أنه لا يجب الوضوء من مس الذكر ولا النساء ولا خروج النجاسات من غير السبيلين ولا القحط.
ولا إيش؟
الأظهر أنه لا يجب الوضوء من مس الذكر ولا النساء ولا خروج النجاسات من غير السبيلين ولا القهقهة ولا غسل الميت، فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح. هذا يلزم منه التضعيف أحسن الله إليكم. فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح، بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب، لكن الاستحباب متوجه ظاهر، فيستحب أن يتوضأ من مس النساء لشهوة، ويستحب أن يتوضأ من الحجامة والقي ونحوهما، كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، والفعل إنما يدل على الاستحباب، ولم يثبت عنه أمر بالوضوء من الحجامة، ولا أمر أصحابه بالوضوء إذا جرحوا مع كثرة الجراحات، والصحابة نقل عنهم فعل الوضوء لا إجابة.
على كل حال الاحتياط الوضوء بس، أقول مع هذا الخلاف والتعارض يعني هذا يعني نقول الأحوط أن يتوضأ. نعم
لا بقي أحسن الله
نعم.
واختار شيخ الإسلام التوسط، وهو أن الوضوء مستحب، وفي الحديثين فوائد، منها أن أولاً أنه لا يجب الوضوء من مس الذكر لحديث طلق، ثانياً تعليل ذلك بأن الذكر كغيره من أعضاء الإنسان، ثالثاً أن مس أي موضع من البدن لا ينقض الوضوء، رابعاً تعليل الأحكام الشرعية لقوله إنما هو بضعة منك، خامساً حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم ببيان الحكم مع دليله، سادساً أن مس الذكر موجب للوضوء لأن الأصل في الأمر الوجوب فيكون ناقضاً للوضوء، ومن حمل الأمر على الاستحباب فعنده أنه غير ناقض، وحمل الأمر على الوجوب أظهر لأنه الأصل، والاعتضاد حديث بسرة رضي الله عنها بشواهد من الحديث بخلاف حديث طلق رضي الله عنه فلا شواهد له. ثم حديث عائشة من أصابه قي أحسن الله
حسبك.
ولا المذهب في الزاد؟
نعم
أقول في الزاد يرجحون الوجوب.
المذهب؟
أي نعم
المذهب ما في كلام، يعدونهم من نواقض الوضوء.
الطفل أحسن الله إليكم، الطفل الصغير الآن الأم
إذا لا أنا أرى ما أنه لا يمكن. لأن عورة الصغير عندي أنه لا حكم لها.
يظهر أن الشيخ عبد العزيز كان تذكرون له الظاهر.
الشيخ عبد العزيز يوجب الوضوء؟
أيضا نعم.
ها؟
نعم. الشيخ عبد العزيز يرى أنه ناقض، وابن عثيمين يرى أنه لا ينقض.
من هو؟
الشيخ ابن عثيمين.
وهو الظاهر عندي، نعم.
لعموم البلوى.
لعموم البلوى ولأن كما قلت عورة الطفل لا حرمة لها ولا حكم لها.